أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ذكرنا في الأبحاث السابقة كما أشرنا إلى مجموعة من المقدمات المهمة، وذكرنا بالأمس إلى مسألتين رئيسيتين. في المسألة الأولى أشرنا إلى أن هذا العلم علم في الدائرة الإسلامية أو حتى كان خارج الدائرة، يعني ما قبل الإسلام. وضحنا هذه المسألة وقلنا ما هو عليه الأكثر والمشهور عندهم بأنه علم نما في أحضان علم الفقه وترعرع وازدهر حتى وصل إلى هذه الحالة من التطور والنضوج. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. في المسألة الثانية إخواني أشرنا إلى أن هذا العلم هل هو من العلوم الحقيقية أو العلوم الاعتبارية. قلنا يوجد توجهان في المقام، توجه يقول علم حقيقي، وتوجه يقول ليس علما حقيقيا بل علما اعتباري. وعلى هذا بحثنا مسألتين: مسألة هل أن لكل علم، هل هناك ضرورة لكون لكل علم موضوع أو ليس هناك ضرورة. بعد ذلك بحثناها صغرويا: هل علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع. وأشرنا على البحث الكبروي، القاعدة الكبرى، قلنا أن ما عليه جملة من المحققين أن ليس أن قاعدة أن لكل علم موضوع ليست قاعدة سارية في كل علم مهما كان. قلنا فقط العلوم الحقيقية، أما العلوم الاعتبارية ليست كذلك. ومن ثم من رأى أن علم الأصول ليس علما حقيقيا أو ليس علما بالمعنى الفني بالمعنى الاصطلاحي، ليس هناك له موضوع بل له غرض. هناك مجموعة من المسائل تنتظم في طريق واحد لتحقيق غرض معين وهو استنباط الحكم الشرعي. قلنا هنا المصنف في هذا البحث كما سيأتينا إن شاء الله في هذا اليوم يؤكد هذه الحقيقة، يعني هو يميل أن ليس لكل علم موضوع. هذا مضافا للبحث الصوري أنه ليس للعلم الأصولي موضوع، من هنا هو يرد على ذلك التوجه. نعم عندنا تأمل عليه أو عندنا وقفة أنه لم يذكرها أو نفى أن يكون لكل علم موضوع، والحال لابد من التفريق البحث الدقيق كما يذكر في الأبحاث الفلسفية بل في نظرية المعرفة. هناك أن ليس مطلقا أن نقول أنه ليس لكل علم موضوع السلب الكلي، ولا أن نقول كل موضوع كل علم له موضوع الإجابة الكلي، بل لابد أن نفرق ما إذا كان العلم علم حقيقي فله موضوع، لم يكن كذلك فليس له موضوع. أما بهذا الإطلاق فيه تأمل. واضح. من هنا نحن نحاول أن نرخي إلى متن الكتاب قبل ذلك كما وعدنا بالبحث السابق هذه المسألة. على هذا الأساس إذا اتضح مع حقيقة هذا العلم، هو أنصح التعبير حتى العلم ليس لا نطلقه إطلاق على هذا المعنى الإطلاق الحقيقي، بل نقول في جملة واحدة أنه مجموعة من المسائل تنتظم لتحقيق هذا الغرض كما أشرنا في البحث السابق كما يرى جملة حقيقية، وقرأنا مجموعة من الكلمات لبعض الأعلام. هذا أولا. ثانيا تأتي مسألة طبيعية تتفرع على تلك المسألة: ما هو المنهج المتبع الذي لا بد أن يستخدم في علم في البحث الأصولي في الأبحاث الأصولية، خصوصا إذا أدرك أن هناك مسألة في الأبحاث المعرفية تذكر بأنه الذي يحدد لنا المنهج والأسلوب هو طبيعة الموضوع. لابد أن ندرك ما هو هذا الموضوع، وبالتالي نستخدم ذلك المنهج له. مثلا الآن إذا كان الموضوع فرضا هو الوجود، حقيقة الوجود، فعندما نتحدث عن ذلك الوجود إثباتا نفيا مثلا، أو نتحدث عن صفات ذلك الوجود عن خصائصه، لابد أن نسلك المنهج البرهاني المنهج العقلي في إثباته، في إثبات صفاته، في كذا في كذا. وهذا ما عليه الأبحاث الفلسفية، خصوصا إذا قلنا بأن البحث الفلسفي موضوعه الموجود بما هو موجود. فبالتالي المنهج الذي يستخدم لتحقيق مسائل ذلك العلم هو البحث العقلي. واضح؟ إذا كان الموضوع مثلا لا، مثل علم النحو الآن موضوعه الكلمة مثلا، هذه نستخدم فيها فرضنا أقوال أهل اللغة، مثلا منهج النقل، النقل عن أهل اللغة. إذا كان الموضوع مثلا مرتبط بكشف ظاهرة طبيعية، مثلا أن الشمس أكبر من الأرض أو بالعكس، من الذي يدور حول الآخر، هذا بعد لا نثبته بالبحث العقلي ولا بالبحث لا بالمنهج العقلي ولا بالمنهج النقلي، فعندنا منهج آخر وهو فطر منهج التجريبي، المنهج الحدسي الحسي، ما شئت فعبر. إذن إلى هنا يتحصل أن الذي يعين لنا طبيعة المنهج الذي يجب أن نسلكه وأن نتبع ما هو، ونفس الموضوع موضوع ذلك العلم، موضوع ذلك العلم هو الذي يحدد لي هذا المنهج.
الموضوع بالعنوان الأعم يعني.
الأعم، أحسنتم جزاكم الله خير. ما نقصد الموضوع بالدقة الاصطلاحية، يعني بعبارة أخرى نأخذ هذا بهذا القيد، يعني كلامنا بشكل عام يعني، وإلا على ما تقدم بأنه الموضوع في البحث الفلسفي في البحث الدقي هو الذي للعلوم الحقيقية كما أشرنا، ولكن بشكل عام سواء يعني هذه كقاعدة يعني بشكل عام الذي يحدد لطبيعة المنهج هو فرضا غرض ذلك العلم، موضوع ذلك العلم بالتفاوت الموجود. هذه إذن مسألة مهمة. على هذه المقدمة يأتي الكلام الآن بعد أن قلنا أن ليس لعلم الأصول موضوع محدد، أو ليس له موضوع أصلا بالمعنى الفني، بل هو مجموعة مسائل له غرض. على هذا أشرنا إلى نقطة أخرى، وهو أن علم الأصول أصبح مجموعة من المسائل التي تنتظم لغرض معين، وطبيعة هذه المسائل تختلف فيما بينها، تارة مسألة عقلية تدخل على الخط في عملية الاستنباط كما سيأتي، تارة ترخل مسألة عرفية، مسألة عقلائية، مسألة حسية، مسألة كذا وما شاكل ذلك. على هذا الأساس سيتضح لنا أنه لا يوجد منهج واحد لبحث مسائل علم الأصول، فعليه لابد أن نحدد كل مسألة لوحدها، ونعلم ونعرف أنها من أي علم أو من ما هو موضوعها، ما هو غرضها، ونستخدم ذلك المنهج. فرضا لو وجدنا مسألة عقلية نريد أن نستثمرها في عملية الاستنباط الشرعي مثلا، هذه بعد هذه إثباتها ونفيها لا يكون بالبحث التجريبي ولا النقلي، بل لابد أن نسلك لا معها مسلك البحث العقلي. فرضنا الآن أنا ببحث عن الأمارات، أخبار خبر الواحد، حجية خبر الواحد، هذا خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، إثباته نفيه سعته ضيقه ما شئت فعبر، هذا بعد ما تبطل الأبحاث العقلية، فلا بد أن نأتي للأبحاث النقلية. شوف الروايات، الآيات ماذا قالت عن حجة خبر الواحد، الروايات ماذا قالت، سعة حجيته، ضيق حجيته، حجيته ثابتة لا غير ثابتة، تزول لا تزول، هذا كله المفروض أبحثه في البحث بخلالي أو من خلال الآلية النقلية. ومن هنا يصير أحد الإشكاليات الواردة تداخل الأبحاث، تؤتى بقواعد عقلية في الأبحاث ماذا النقلية أو العكس، لا يمكن ذلك، ولذلك يوجد خلط. مثلا قد يستدل على مثلا كما الآن في الأبحاث الفقهية مثلا، أو في بعض المسائل، بعض المسائل الفقهية أو بعض سواء مرتبطة خصوصا في المعاملات، تجد بأن جملة من الأبحاث يستندون إليها بالدليل العقلي، والحال ليس كذلك. إذا المسألة نقلية، إذا المسألة مرتبطة بهذا البعد، فلا بد أن نستخدم الآلية النقلية، استدلال بآيات وروايات وما شابه. على هذا الأساس نستكشف هذه عن طريق الإن، لا تكون دعوة بلا دليل، هذا الكلام نستكشفه عن طريق الإن، ما موجود في نفس الأبحاث الأصولية. تجد بأن هناك مسائل استدل عليه بالأدلة العقلية، وهناك مسائل استدل عليه بالأدلة النقلية، وهناك مسائل استدل بها فرضا بالسيرة العقلائية. أحسنتم. فلذلك نجد أن هذه تنوع هذه الأبحاث أو تنوع هذه المناهج وهذه الاستدلالات أو آليات الاستدلال كاشف عن أن مسائل علم الأصول مسائل ماذا؟ متنوعة متعددة، لا يربطها موضوع ولا يحدها موضوع ولا يحددها لي موضوع. وعلى هذا الأساس كما يشير جملة من المحققين بأنه يعني للدقة العلمية لا بد من إرجاع المسألة إلى جذرها الأساسي. فرضا مسألة عقلية يرجع إلى البحث العقلي وتناقش بقوة هناك وتؤتى بثمارها، ما عندنا مشكلة. كذلك في الأبحاث المسألة ما ترتبط بالبعد النقلي، تبحث في البحث النقلي، لا تتداخل الأبحاث ولا فصل، يعني لا نجعل علم الأصول جدار يبعدنا عن تحقيقات ذلك العلم. نعم الأصوليون دققوا وحققوا، لأن الأصولي في النتيجة هو إما فيلسوف إما فقيه إما مفسر إما متكلم إما إما وإما، وطبيعي كل آليات التي عنده يدخلها وين؟ في علم الأصول. على هذا ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول يعني ليس من الإنصاف عندنا ما أبحث مسألة عقلية أتنكر للقواعد العقلية المنقحة في محلها وأقول لا هذا ليس، لا، ما دام بحث عقلي هناك مسائل عقلية مسلمة في محلها وأدوات عقلية مسلمة في محلها، لا بد من استثماري. إما والله لا بكيفي أنا مثلا والله لكوني أصولي أرفع اليد عن تلك القواعد العقلية. نعم تريد ترفع اليد عن تلك القواعد، أسس لنا قواعد عقلية أو لا تقول أنها قواعد عقلية إن لم تكن قواعد عقلية. لا تقول مثلا الآن صار الخلط بين السيرة العقلائية والبحث العقلي، خلط أو بين السيرة العقلائية مثلا افترض والسيرة المتشرعية مثلا، لا بد من فرز في الدقة في طريقة التنوع في مسألة الاستدلالات، أمر مهم يعني في معرفة يعني وضع كل استدلال في محله. وهذا اللي للأسف مثلا أنه الجزء الثالث من علم المنطق لا يعتنى به، هو من أهم الأبحاث، صناعة الصناعات الخمس وأشرفها صناعة البرهان. بتعبير توجد كلمة لطيفة للشيخ المظفر هناك في بداية بحث البرهان، صناعة البرهان، بأن البرهان يستخدم في العلوم الحقيقية للوصول إلى الحقائق سواء لنفسه أو لإقناع الآخرين. هم ذاكر هذا الترد على كل حال. فشاهدي إخواني هذه المسألة مهمة في المنهج المغالط، له منهج المغالطة، لها منهج الجدل، له منهج الخطابة، الشعر، كذا كذا. ما يمكن ولا يعقل أن أستدل على مسألة عقلية ببيت شعر أو أستدل على بحث جدلي مثلا أو مسألة جدلية ببحث عقلي محض مثلا، وهكذا لابد من فرز الحدود. نفس الكلام في علم الأصول، هذه يعطيك طبعا يعطيك رؤية واضحة لعلم الأصول من هذا العصر، هو علم مكون من هذه من هذا النسيج متنوع. وعلى هذا واقع من يريد أن يقوى في علم الأصول أو في مباحث الأصول أن يكون عنده قوة في كذا علم، لأنه أصبح الآن كأن مجمع لكثير من نتائج العلوم على أقل التقادير. إن لم يكن هو أصلا صاير مطبخ لطبخات في علوم عدة، لعلوم عدة، وتجد أنه قد يكون يجي الأصول يتحدث عن مسألة فلسفية خلال شهر كامل، هم يذكر جذر المسألة بالآراء في المسألة، أدلة النافي نفترض، أدلة المثبتين، بعدين يجيب رأيه. هذا ماذا كاشف؟ مسألة كلامية الآن الجبر والاختيار ما يحتاج إلى شهر وشهرين حقق فيه، واضح. مسألة في نظرية المعرفة أصلا مثل مسائل مثل المرتبطة حتى بالتواتر، تواترهم لبعد في نظرية المعرفة يثبت يعطي يقين أو لا يعطي يقين، سعة التواتر، التواتر من اليقينيات يعني من الأمور العقلية في يعني مبادئ القياس بالنسبة لليقينيات اللي تكون في مبادئ القياس البرهان أو لا، ومن مسألة استقرائية كما يرى الشهيد الصدر مثلا. نظرت رغم أنها تبحث وين المفروض هذه تبحث في نظرية المعرفة، تبحث فيها هم علم المنطق يشير لها في الأبحاث الفلسفية، لكن هم تذكر في الأبحاث الأصولية. وهكذا مسألة مهمة هذه، يعني أنا من باب المقدمة أو تقدر أضيفها كمقدمة رابعة تقريبا الآن، جرح صحت عندنا أربع مقدمات مهمة في هذه النقطة. على هذا الأساس إذن إخواني بعد يعني ما نخلص إليه في هذه من خلال هذه النقطة وما تقدم، أنه أولا لا بد من التمييز بين أن هذا علما حقيقي أو ليس بعلم حقيقي، يعني علم اعتبار. إن كان علما حقيقيا فنبحث عن موضوعاته، إن لم يكن فلا يوجد أصلا. واضح؟ على هذا ثبت كما عند جملة المحققين، ويوجد طبعا تجه الآخر، أن علم الأصول مجموعة من تلك المسائل لها غرض معين، اللي هم يتبنى صاحب الكتاب الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية. المسألة الثالثة هو أنه المنهج، لا نستطيع أن نقول لعلم الأصول منهج واحد وآلية واحدة في الاستدلال، بل نقول هذا خاضع لنوعية تلك المسألة المبحوث عنها في أبحاث علم الأصول. واضح؟ على هذا الأساس بعد إحنا لا نطيل كثير، ندخل بعد إلى مثل الكتاب. واضح إن شاء الله، وإلا في ممكن بلورات مقدمات أخرى، ولكن نكتفي بهذا المقدم. نعود إلى متن الكتاب. قال المدخل، ذكرنا بالبحث السابق لماذا المصنف لجأ إلى لفظ المدخل عن المقدمة، ذكرنا طبعا في المقدمة تذكر فقط ثلاث مسائل طبعا كما في العلم المنطق للرؤوس الثمانية للعلم، هم يذكر متى التدوين، تاريخ التدوين، من الواضع لهذا العلم، وأبحاث كثيرة. ولكن المصنف يعني لعدم أهميتها الزائدة يركزون على أمور ثلاثة: على تعريف العلم، على موضوعه، على الحاجة إليه، وكفى. واضح؟ حاجته والفائدة منه. بعد ذلك يعني هذا يكفي كمقدمة للعلم قبل الشروع. نعم المصنف لأنه أضاف نقطة رابعة وتقسيم الأبحاث، هنا عدل من لفظ المقدمة إلى المدخل. قال تعريف علم الأصول، نقرأ هذه العبارة أولا: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. قبل الدخول إلى تعريف المصنف عليه الرحمة على المقدمات، لا نغفل عن تلك المقدمات، ولكن بأتكلم في هذا الجو، عرف علم الأصول تعريفات عديدة، ولكن التعريف المعروف والمدرس الذي يذكر عندهم هو بأنه عبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، قواعد ممهدة أو ممهدة على الخلاف الموجود لحل الاعتراضات الواردة في بعضها، عبارة عن القواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف لقي مجموعة من الاعتراضات، هذا التعريف نفس التعريف عليه مجموعة من الاعتراضات طبعا، ولكن نحن هذه طبعا في دراسة أعلى إن شاء الله على مستوى إذا وفقتم الكفاية بعد هذا الكتاب على مستوى الحلقات مثلا، هناك تذكر مجموعة من الاعتراضات وكيفية علاج تلك الاعتراضات، وهذا طبعا كله مبني على أن نفس علم الأصول تقريبا في الذهنية مأخوذ علم بالمعنى الاصطلاحي، وبالتالي لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا شيء من هذا القبيل. أي أحسنتم. وإلا على ما ذاك يعني أي كلام، حيث أنه إطارات معينة لتعريف غرض العلم ولكي تنتظم تلك المسائل وفقا وخلف هذا الغرض، هذا يكفي. ومن هنا ما أريد ندقق كثير بهذا المعنى، ولكن مما ذكر من الإشكالات التي جعلت صاحب الكفاية كما سيأتيكم إن شاء الله في دراسة أعلى، مما جعلت صاحب الكفاية يضيف قيدا في هذا التعريف، ما هو الإشكال؟ يقولون بأنه هذا التعريف المدرسي الذي ذكر لا يشمل الأصول العملية، والحال الأصول العملية إن لم تشكل النص شكلت الثلث قال تغيير في علم الأصول. الأصول العملية سوف يأتي إن شاء الله البحث عنها مفصل، ترضى صالة البراءة والاحتياط والاستصحاب وما شاكل ذلك، مجموعة من المسائل. ما دخلت، لأن ماذا عرفت التعريف؟ قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والحال أن الأصول العملية لا يستنبطها حكم شرعي. هذا هو الإشكال، لأن الأصول العملية كل ما تستطيعه هو أن تحدد الوظيفة الشرعية للمكلف عند حيرته. مثلا إذا دار الأمر بين أن هذا حلال أو حرام تفترض أصالة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه أو تعلم أنه حرام بعين، أصالة البراءة، سواء براءة شرعية براءة عقلية بحث في محله. أنا الآن أقطع بأن أو أعلم بأن هذا نجس أو هذا طاهر، شككت أنه تنجس أو لا بعد مرور 5 أيام مثلا، أنا تارك ماء طاهر، رحت سافرت 4 أيام رجعت ما أدري تنجس ما تنجس، أنت في مقام حيرة. الشارع أعطاك مؤمنات، أعطاك أصول تجري عليها، اجري أصالة الاستصحاب، ما هو إبقاء ما كان على ما كان، يعني ما دام هو كان طاهر وأنت شككت استصحب ماذا؟ طهارة. إذن وهذا يأتي بحث مفصلا، إذن الأصول العملية إنما هي في ظرف ماذا؟ رفع حيرة من؟ المكلف، وليست هي قاعدة موهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هي فقط في مقام العمل. يأتي إن شاء الله هذا بحثه يأتي. لاحظ من هنا الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ليكمل التعريف قال هي القواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهى إليها في مقام العمل. الشيخ الأخوان أحسنتم، بهذا القيد أو ما ينتهى إليها في مقام العمل، صدق الله العلي العظيم. الشيخ الأخوان رحمة الله عليه، الشيخ الأخوان إذن صاحب الكفاية أضاف هذا القيد لكي يدخل من؟ الأصول العملية في دائرة علم الأصول، وإلا بلا هذا القيد واقعا نتأذى. هذه محاولة طبعا، وتقريبا صار عليه النقض والإبرام من قبل تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى يومنا هذا. توجد محاولة أخرى قالت لسنا بحاجة أصلا إلى إضافة هذا القيد، لأن لا بد أن عندما قال التعريف هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، احنا نجعل الاستنباط هذا، نوسع الاستنباط، ما نخلي التعريف على وضعه، لكن نقرأ الاستنباط قراءة أخرى. ليش فقط نقرأها بما يرتبط بالأمارات والحجج مثلا وكذا؟ لاحظ، نفترض بحجية خبر الثقة أو مثلا باحث الألفاظ حجية الظهور وما شاكل ذلك، اللي قواعد تقع في استنباط الحكم الشرعي كما شاء الله نوضحها. يقول لا، أي لأنه هدف تلك القواعد ما هي؟ يقول لا، القضية أنها تلك، يعني لفظ الاستنباط نجعله بهذا المعنى، بأنه بمعنى التنجيز والتعذير. معنى التنجيز والتعذير، التنجيز يعني إذا أنا الآن وقفت على مسألة حكم شرعي لا أعلم ذلك الحكم، فجاءتني رواية صحيحة السند ظاهرهم في المقام كذا، يعني هم سندا ودلالة واضحة بالحرمة، يقولون هذه الحرمة تنجز علي، خلاص منجز الحكم علي، ما يجوز لي بعد ماذا أنا أسوي؟ والعياذ بالله أخالف، لأن الحكم نجز علي، هذا معنى التنجيز، يعني لو خالفه المكلف يعاقبه الشارع. وعندنا التعذير المعذرية، المعذرية لاحظ، المعذرية بمعنى أنه هذه الرواية أباحت لهذا الفعل أو لم تمنعني من ذلك الفعل، شهو معذور، إذن وقفت منجزية والمعذرية وقفت على حكم شرعي. كذلك هذا الكلام أين موجود؟ في الأصول العملية، هم الأصول العملية تنجز هم تعذر، مثلا على مستوى المعذرية مثلا أصالة البراءة، على المنجزية أجي أصالة الاستصحاب، لو كان فتر هذا نجس وتركته ثم علم شكك طهر أو لا استصحب، فنفس فيه معذرية وفيه منجزية. فإذن بهذا التوسع لا نحتاج إلى إضافة ذلك القيد، يعني نقرأ التعريف قراءة فيها نوع توسعة أحسنتم بحيث تكون بمعنى المنجزية والمعذرية، وهذا يشترك فيه تشترك فيه الأمارات مثلا وتشترك فيه الأصول العملية. هذا يأتي إن شاء الله حديث هم موسع قصدي في التمييز بين هذه الأبحاث، يعني الأصل قصد الأصول العملية والأمارات بأتي بحثا فقط باب التوضيح. إذن هذا التعريف الذي ذكر وذكرت إشكالات، ولكن قلت لكم هذا فقط من باب يعني باب المثال، وإلا بحثه إن شاء الله في دراسة أعلى لإحدى التشويش. هذا هو تعريف. من هنا لهذه الإشكالات وغيرها تجد بأن الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكي بالحلقات عدل إلى تعريف آخر اسمه هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي أو للحكم الشرعي. جعل بأنه افترض بأن للعلم موضوعه العناصر المشتركة، هذه العناصر المشتركة تدخل في عملية الاستدلال كعامل مشترك وليس كانصحت عنصر خاص، بل عن عنصر ماذا مشترك، مثل حجية الظهور عنصر مشترك، حجية خبر الثقة عنصر مشترك مثلا، واضح؟ صيغة افعل صيغة الأمر تدل، وهكذا على عناصر مشتركة تحشد لاستنباط الحكم الشرعي. هذا تعريف. من هنا هذا التعريف الآخر ذكره المصنف عليه، ذكرنا فقط تعريفين من باب الأنصح التعبير من باب هذه التعريف المتداولة، تعريف صاحب الكفاية السيد الشهيد وغيره، على نعم على ما ذكرناه في مقدمات سابقة بأنه لا علم الأصول أشمل من كل هذا، بعد هذه التعارف تكون بلا إشكال غير تامة أصلا بهذا المعنى، يعني على ما تقدم يعني بأنه إذا كان نأخذه للعلم الفقه الأصل فلأكف أن نقول مثلا منطق المعرفة الدينية مثلا أو مجموعة قواعد تنقح لمسائل العلوم الدينية مثلا، ممكن، واضح؟ هذا فقط من باب المقدمة قبل دخولنا إلى تعريف المصنف. المصنف عليه الرحمة عرف هذا التعريف قال علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، أصول في اللغة يعني القواعد، لاحظ أصول الفقه يعني قواعد الفقه بهذا المعنى. قال هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. قال علم هذا بعد بأي معنى يختلف حسب رؤية يعني حسب رؤية المختار لهذا الرأي. علم بالمعنى المصطلح حقيقي، نعم يكون استخدام هذه اللفظة في محلها. كان لا والله مو مقصود علم العلم الاصطلاح الفني، فصل نوع من التجوز يعني، هذا على لفة علم، وهذا كجنس لأنه علم يبحث فيه، هذا العلم يبحث فيه ماذا؟ عن قواعد. قواعد هذا القيد، القيد يقولون هذا ليس قيدا احترازيا بل قيدا توضيحيا، لأن العلم قواعد، لم تأتي بشيء جديد، أنت فقط وضحت، لأن العلم أصلا هو بطبعه ما هو قواعد. فعندما تقول علم يبحث فيه عن قواعد هذا توضيح، من هنا قيد توضيحي، لأن القيد الاحترازي يعطي شيء جديد يعني تأسيسي.